أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد. يعني من يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. لماذا يريد أن يرجع إلى الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، الكرامة التي يحصل عليها الشهيد. وعن خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقال عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فطوبى لكم أيها الشهداء، فطوبى لكم وطوبى لكم، وقد سعدتم وهنئتم وفرحتم بما آتاكم الرحمن الرحيم. طوبى لكم وطوبى، وقد جدتم بالنفس أقصى غاية الجود. طوبى لكم وطوبى، وقد هجرتم الأهل والأحباب والأصحاب والتحقتم برب منعم كريم. طوبى لكم وطوبى، وقد واسيتم أخوانكم العراقيين، كل العراقيين، بالآلام والعذاب والحبس والتضييع والتهجير. طوبى لكم وطوبى، وقد دافعتم عن الحق وأهل الحق وعن الدين والأخلاق، فتعرضتم للتنكيل والاعتداء وسفك الدماء والقتل والتحريق والسحل والتمثيل. طوبى لكم وطوبى، وقد اختلطت آلامكم وعذاباتكم ودماؤكم بآلام وعذابات ودماء شهداء العراق في كل العراق، في شماله من شماله وجنوبه وشرقه وغربه. فطوبى لكم وطوبى يا أبنائي وأعزائي وأحبابي، يا من صدقتم الوعد ووفيتم وكفيتم، وسلامي وسلام الأخيار وكل العراقيين الأصلاء الشرفاء، سلام متواصل معطر منا جميعا لكم ولأرواحكم الطاهرة، سلام لكم جميعا يا شهداء المبدأ والأصالة والدين والأخلاق، سلام لكم. ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى شهادتكم، ابتداء بالشهداء الرجبيين، الشهيد الشيخ السبعيني المرزا الليثي، والشهيد حازم الدعمي، والشهيد أثير اليساري، ومرورا بشهداء الشعبانيين الشهيد أسعد العبادي، وعبد الإله الكعبي وأسعد العفاري وحيدر الوزير وعبد المجيد الجناحي وستار العفلوقي حتى وصلنا إلى الشهداء الرمضانيين الذين ارتقوا إلى العلا وعند العلي الأعلى بعد أن وقعت عليهم مجزرة كربلاء البربرية الوحشية التي نعيش ذكرها هذه الأيام. شيخ محمد عوض الزيادي وباسم الزاملي ويونس الزاملي والسيد أبو الحية وكاظم الحاتمي والسعداوي والكعبي والسلطاني وحسين الركابي والمرشدي وعدي ومحمد أبناء طاهر الكلابي وياسر الرزاق والشويلي ومصطفى والشاوي وعباس مصطفى والشاوي والعلياوي ووصولا إلى البراءة وإلى الطفولة مجتبى محمد تقي. فالسلام عليكم وعلى رفاقكم من الشهداء والصديقين والأولياء والصالحين ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في المحاضرة الأولى من بحث السستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللهد، وصلنا إلى عنوان العلماء والعوام في هذا الزمان. نقول اتضح لنا أن هذا الزمان هو آخر الزمان، ونحتاج الإشارة إلى تشخيص الشارع المقدس لعلماء وعوام آخر الزمان وانحرافهم عن جادة الحق والصواب. أولا سنتحدث فيه عن العوام، وثانيا نتحدث فيه عن العلماء والفقهاء. إذن كلام فيه أولا وثانيا وثالثا. فإذن نقول أولا أما حال العوام وانحرافهم وفقدانهم القيم الأخلاقية والإنسانية والتحاقهم بالبهائم والوحوش فهو متجسد واقعا الآن. إذن نحن تحت عنوان العلماء والعوام في هذا الزمان. قلنا اتضح لنا أن هذا الزمان هو آخر الزمان. إذن نتحدث أولا عن العوام، وبعد هذا نتحدث عن العلماء، وبعد هذا نتحدث عن أمر ثالث وهو ما ورد عن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أولا أما حال العوام وانحرافهم وفقدانهم القيم الأخلاقية والإنسانية والتحاقهم بالبهائم والوحوش فهو متجسد واقعا الآن، وقد أخبرنا الشارع المقدس عن ذلك وبتفاصيل دقيقة كثيرة، ونكتفي بشاهدين. الشاهد الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي زمان أو يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين. إذن الكلام عن الناس، عن عوام الناس. يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين كأمثال الذئاب الضواري، كأمثال الذئاب الضواري سفاكون للدماء لا يتناهون عن منكر فعلوه، إن تابعتهم ارتابوك وإن حدثتهم كذبوك وإن تواريت عنهم اغتابوك، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، والحليم بينهم غادر والغادر بينهم حليم، والمؤمن فيما بينهم مستضعف والمؤمن فيما بينهم مستضعف، والفاسق فيما بينهم مشرف، والفاسق فيما بينهم مشرف، صبيانهم عار شرير، صبيانهم عار ونساؤهم شاطر، أي فيهم فيهن الخبث الذي أعيا وأتعب وأجهد أهله من شدة الخبث واستمكان واستحكام الخبث وخبث الخبث. إذن صبيانهم عارم ونساؤهم شاطر، وشيخهم لا يأمر بالمعروف، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، الالتجاء إليهم خزي والاعتزاز بهم ذل، الالتجاء إليهم خزي والاعتزاز بهم ذل، والطلب ما في أيديهم فقر، والطلب ما في أيديهم فقر، فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أوانه، فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أوانه وينزله في غير أوانه، يسلط عليهم شرارهم فيسومونهم سوء العذاب، يسلط عليهم شرارهم فيسومونهم سوء العذاب، ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. والشاهد الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يكرمون العلماء إلا بثوب حسن. إذن يأتي على، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يكرمون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يسمعون القرآن، ولا يسمعون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. إذن سيأتي على الناس زمان لا يكرمون العلماء إلا بالرشا، إلا بالمال، لا يكرمون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يسمعون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. لا حياء لنسائهم، لا حياء لنسائهم، ولا صبر لفقرائهم، ولا سخاء لأغنيائهم، لا يقنعون بالقليل ولا يشبعون بالكثير، همتهم بطونهم، همتهم بطونهم، ودينهم دراهمهم، همتهم بطونهم ودينهم دراهمهم، ونساؤهم قبلتهم، ونساؤهم قبلتهم، وبيوتهم مساجدهم، ونساؤهم قبلتهم وبيوتهم مساجدهم، يفرون من العلماء كما تفر الغنم من الذئب، يفرون من العلماء كما تفر الغنم من الذئب، فإذا كان ذلك ابتلاهم الله بثلاث خصال: أولها يرفع البركة من أموالهم، والثانية يسلط الله عليهم سلطانا جائرا، والثالثة يخرجون، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. الكلام عن العوام وعن الناس فلا يحتاج كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى توضيح، ولا يحتاج إلى مؤونة في التطبيق، وكلنا شاهد على ما موجود من واقع الحال. ثانيا، أما علماء وفقهاء هذا الزمان فهم شر علماء، وفقهاء، فهم شر علماء وفقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، وهم أشر خلق الله على وجه الأرض، وهم أشر خلق الله على وجه الأرض، وكما أخبرتنا الأحاديث الشريفة بذلك. قال الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم: يأتي على أمتي زمان يكون أمراؤهم على الجور، يكون أمراؤهم على الجور وعلماؤهم على الطمع وقلة الورع، وعلماؤهم على الطمع وقلة الورع، وعبادهم على الرياء، وتجارهم على أكل الربا وكتمان العيب في البيع والشراء، وتجارهم على أكل الربا وكتمان العيب في البيع والشراء، ونساؤهم على زينة الدنيا، فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. وعن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، يسمون بالمسلمين وهم أبعد الناس عن الإسلام، يسمون بالشيعة وهم أبعد الناس عن التشيع، يسمون بالسنة وهم أبعد الناس عن التسنن. إذن يأتي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. من المرجعية، من السستاني، من معتمدي السستاني، من ممثلي السستاني خرجت الفتنة، قتل الأبرياء، مثل بالجثث، حرقت الجثث، سحلت الجثث، وقعت مجزرة كربلاء، وقعت المجازر في كل المحافظات تحت اسم المرجع، تحت اسم السستاني، تحت فتوى السستاني، تحت عباءة السستاني، سرقت الأموال، فسد وأفسد في الأرض تحت اسم المرجعية، وتحت فتوى المرجعية، وتحت غطاء المرجعية، وتحت عباءة المرجعية، وتحت حماية المرجعية، تحت حماية السستاني واسم السستاني ومرجعية السستاني. قتلنا بإمضاء وبقيادة السستاني وبفتوى السستاني، كما يقتل الآن الأبرياء، كما ترتكب جرائم الآن في محافظات الغربية ومحافظات الشمال والمحافظات الشرقية والمحافظات الجنوبية باسم المرجع، باسم السستاني، بفتوى السستاني، يغرر بشبابنا، بأبنائنا، تسلب إرادة الشباب، تسلب إرادة الناس البسطاء، يذهبون يحقدون بالطائفية وبالشر وبالتقتيل، يسلب الإرادة، يذهب وكأنه فعلا ذهب إلى من قتل الحسين، وإلى من مثل بالحسين، وإلى من سبى وسبي عائلة الحسين عليهم السلام، ولا يعلم بأن أجداد هؤلاء العلماء الضالين، لا يعلم بأن أهل الكوفة هم من قتل الحسين، هم من مثل بالحسين وجثة الحسين وجسد الحسين وشهداء كربلاء أصحاب الحسين وآل الحسين عليهم الصلاة والسلام، وهم من سبى عائلة الحسين وآل الحسين عليه الصلاة والسلام، ونسي أن طريق السبايا وطريق الرؤوس المقطوعة مر عبر الأنبار، مر عبر هذه المناطق التي جسدت التشيع والولاء لأهل البيت ولعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وكانوا الشوكة ورأس الحربة في قتال الجيش الأموي الشامي. هذه حقيقة، لكن ماذا فعلوا؟ قلبوا الحقائق من أجل مصالحهم، من أجل أموالهم، من أجل واجهتهم، من أجل حساباتهم البنكية، من أجل السمعة والرياء، من أجل البقاء، من أجل الطائفية، من أجل العنصرية، من أجل القومية. هؤلاء هم فقهاء آخر الزمان، فقهاء هذا الزمان، هم الذين قتلونا. نحن قلنا مجزرة كربلاء كاشفة عن باقي المجازر. عندما يقتل الإنسان بعنوان الإسلام وبعنوان الشيعة والتشيع وبعنوان الأخوة، بعنوان العشيرة وبعنوان القريب وبعنوان الجار، عندما يقتل تحت كل هذه العناوين، فماذا نتوقع أن يفعل بمن لا يملك هذه العناوين، بمن يتهم بأنه قد قتل الحسين أو أنه حاضن اللي قتلت الحسين، حاضن للإرهاب، حاضن للإرهابيين؟ التهم جاهزة، والإعلام الخائن المزيف المرتزق المستأكل جاهز، والعاطفة موجودة، والجهل سائد. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، وإلا كيف نتصور، كيف يتصور الإنسان البسيط، كيف يتصور الإنسان بسيط أن شخص يدعي المرجعية ويأتي ويكرم ويلبس القلادة ويقلد الوسام لشخص يظهر علنا يقطع الأشلاء، يشوي، يمثل بالجثث؟ كيف نتصور هذا؟ أي مرجعية وأي علم وأي عمامة هذه؟ فقهاء ذلك الزمان، فقهاء هذا الزمان، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الإيمان إلا اسمه، ومن الإسلام إلا رسمه، ومن القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة وقلوبهم خراب عن الهدى، مساجدهم معمورة وقلوبهم خراب عن الهدى، علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض. لست أنا من أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الزمان الذي نحن فيه، يقول: علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض، فإن كان كذلك أو فحينئذ زمان، فإن كان كذلك، فإن كان حينئذ زمان ابتلاهم الله، يعني حسب الرواية، فإن كان كذلك ابتلاهم الله بأربع خصال: جور من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولاة والحكام. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيعبدون الأصنام؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، كل درهم عندهم صنم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، كل درهم عندهم صنم. وثالثا، الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا ينطق إلا عن وحي يوحى أرشدنا ونصحنا وأمرنا بالهرب والعزلة، فلا مقام للأخيار في مجتمع السوء الذي في مجتمع السوء ومجتمع السوء الذي فقد القيم والأخلاق وطبع على الذل والسوء والسوء والفحشاء والكذب والنفاق. إذن ما هو التكليف في هذا الزمان الذي صورنا فيه وأرشدنا فيه ونبهنا فيه إلى واقع الناس وواقع العلماء والفقهاء المنحرفين في آخر الزمان؟ ما هو التكليف؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين أنه قال: يأتي زمان على أمتي أمراؤهم يكونون على الجور وعلماؤهم على الطمع وعبادهم على الرياء وتجارهم على أكل الربا ونساؤهم على زينة الدنيا وغلمانهم في التزويج، فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق وليس فيها مستقيم فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق وليس فيها مستقيم أمواتهم آيسون في قبورهم من خيرهم أمواتهم آيسون في قبورهم من خيرهم، يعني لا يوجد عمل خير، لا يوجد فعل خير، لا يوجد علم ينتفع به، ولا يوجد ولا صالح يدعو له، كل الأعمال باطلة، كل الأعمال شريرة. يقول: وليس فيها مستقيم فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق وليس فيها مستقيم أمواتهم آيسون في قبورهم من خيرهم ولا يعيشون الأخيار فيهم. الأخيار لا يعيشون في وسط هذا المجتمع. يقول: ولا يعيشون الأخيار فيهم فإن في أو فعند ذلك فإن في ذلك أو فعند ذلك فإن في ذلك الزمان الهرب خير من القيام فإن في ذلك الزمان الهرب خير من القيام. وتحت عنوان شرف وفضل شرف وفضل العلم للنسب. إذن الأفضلية للعلم أو للنسب؟ الأشرفية للعلم أو للنسب؟ إذن نقول شرف وفضل العلم للنسب. تحت هذا العنوان نقول: لقد فضل الله تعالى العلم والعلماء على غيرهم حتى لو كانوا أقرب في النسب. وعلى هذا سار الرسول الأمين وآله الأطهار وصحابته الكرام والتابعون الأولياء الصالحون، فالتشريف والتقديم والتكريم والاقتداء بالعلم والعلماء. قال سبحانه وتعالى: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال السميع البصير: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. وبعد هذا بعد الإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله مولانا العزيز: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله العظيم: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال العلي العظيم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقال العزيز الحكيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وروى الإمام العسكري سلام الله عليه عن أبيه عن علي بن محمد الهادي عليه السلام أنه قال الإمام العسكري يقول عن أبيه عن الإمام الهادي عليه السلام أنه قال لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين للضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. ولكنهم منهم العلماء العاملون الداعون إلى الله الدالون عليه الذابون عن دين الله بحجج الله. يقول الإمام العسكري عن أبيه الإمام الهادي لولا من يبقى من بعد غيبتي قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إلى الله الداعين إلى الإمام وإلى الله إلى الإمام الطريق إلى الله إلى الإمام المؤدي إلى الله لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين ضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة من هؤلاء العلماء العاملون المخلصون ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أي دفتها أولئك هم الأفضلون. من هم العلماء العاملون؟ أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. إذن أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. وعن العسكري سلام الله عليه قال أن رجلا كلام ويقول أن رجلا من فقهاء شيعته أن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفهمه بحجته حتى أبان عن فضيحته فدخل إلى علي بن محمد الإمام العسكري سلام الله عليه يروي هذه الرواية يقول إن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفهمه بحجته هذا رجل من الشيعة كلم بعض النصاب فأفهم الناصب أو الناصبي بحجته حتى أبان عن فضيحته فدخل هذا العالم دخل إلى علي هذا الرجل فدخل إلى علي بن محمد عليه السلام أي دخل الإمام الهادي الإمام العسكري يروي هذه الرواية يقول فدخل هذا الرجل إلى أبي إلى علي الهادي سلام الله عليه فدخل إلى علي بن محمد عليه السلام وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست يوجد عرش يوجد منصة يوجد تكية يوجد كرسي. يقول وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست الإمام قاعد خارج الدست وبحضرته بحضرة الإمام الهادي وبحضرته خلق من العلويين وبني هاشم خلق من العلويين وبني هاشم، فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدس. فما زال الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي يرفع هذا الرجل الذي ناقش الناصبي، فما زال يرفع هذا الرجل هذا العالم، فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدس. الإمام لم يجلس في الدس، وإنما أجلس هذا العالم في الدس، فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدس وأقبل عليه فاشتد ذلك. يقول هذا أثار حسد الجالسين من الهاشمين والعلويين، وأقبل عليه، أقبل الإمام على هذا الرجل، احترم هذا الرجل، قدر هذا الرجل، رفع هذا الرجل درجة ودرجات. يقول فاشتد ذلك على أولئك الأشراف. من هم الأشراف؟ من العلويين والهاشميين. يقول فاشتد ذلك على أولئك الأشراف، فأما العلوية أو الأشراف العلويون، فأما العلوية فأجلوه عليه السلام، أما العلوية فأجلوه عليه السلام عن العتاب، لم يعاتبوا الإمام سلام الله إجلالا له وإكراما له وهيبة منه. أما العلوية فأجلوه عليه السلام عن العتاب، لم يعاتبوا. هؤلاء من؟ هؤلاء العلويون. أما الهاشميون فقال له شيخهم: يا ابن رسول الله، هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ إذن من هؤلاء الهاشميون؟ من هم؟ هم العباسيون. إذن العلويون الطالبيون سكتوا إجلالا للإمام سلام الله، لم يعاتبوا. أما العباسيون فحكوا، قالوا، عاتبوا. أما الهاشميون فقال له شيخهم: يا ابن رسول الله، هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ فقال عليه السلام: إياكم وإن تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم. ماذا قال الله تعالى فيهم؟ قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أترضون بكتاب الله حكما؟ قالوا: بلى نرضى. قال عليه السلام: أليس الله يقول؟ قال الإمام عليه السلام: أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الإمام: فلم يرضى للعالم المؤمن إلا أن يرفع. لم يرضى الله للعالم المؤمن إلا أن يرفع. إذن عالم مؤمن لم يرضى الله له إلا أن يرفع بنص القرآن. يقول الإمام سلام الله عليه: فلم يرضى للعالم المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم، كما لم يرضى للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤمن. إذن المؤمن يرفع على من ليس بمؤمن، والمؤمن العالم يرفع على المؤمن غير العالم. ويقول الإلهان، يقول الإمام: أخبروني عنه. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أو قال: يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات. الإمام يسأل، هذا سؤال استفهام للإنكار والاستنكار والاحتجاج عليهم. يقول: أخبروني عنه، هل قال الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، أو يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات؟ يقول الإمام: أخبروني عنه. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أو قال: يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات. أوليس قال الله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله؟ أنا رفعته لأن الله رفعه، فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله؟ إن كسر هذا لفلان، لما هذا العالم كسر حجة ذلك الناصبي أو ذلك المنحرف عن الحق، إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب. إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب. فقال العباسي، هذا شيخ العباسيين الجالس في ذلك المكان الذي تحدث مع الإمام، فقال العباسي: يا ابن رسول الله، قد أشرفت علينا، هو ذا تقصير بنا عمن ليس له نسب كنسبنا، وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من دونه فيه، أي من دونه في الشرف. يقول إذن قال العباسي: يا ابن رسول الله، قد أشرفت علينا، هو ذا، هذا الشيء اللي حصل هو هذا تقصير بنا، هو ذا تقصير بنا عمن ليس له نسب كنسبنا. إذن علينا نحن أصحاب النسب أن نكون من العلماء ونكون من العاملين فنرتقي ونرتفع درجات. لكن يكمل العباسي يقول: وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من دونه فيه، من أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من دونه في الشرف، يعني يقدم الأفضل في الشرف على من دونه أو على من دونه في شرفه. إذن يقدم الأفضل في الشرف على من دونه في الشرف. إذن العباسي يقول: يا ابن رسول الله، قد أشرفت علينا، هو ذا تقصير بنا عمن ليس له نسب كنسبنا، وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من دونه فيه. فقال عليه السلام، يرد عليه الإمام سلام الله الإمام الهادي، إذن من المتحدث كان ومن المحتج؟ الممثل العباسيين، ممثل الهاشميين العباسيين. فقال عليه السلام، يرد الإمام، يرد عليه يقول: فقال عليه السلام: سبحان الله، أليس عباس جدكم العباس عليه السلام، أليس عباس بايع أبا بكر وهو تيمي والعباس هاشمي؟ الهاشمي أفضل شرفا ونسبا من التيمي، إذن لماذا بايع العباس أبا بكر؟ فلو كان التقديم حسب الحجة التي عندكم والتي تكون عليكم، إذا كان التشريف بالنسب، فكيف بايع جدكم العباس بايع أبا بكر والعباس هاشمي وأبو بكر تيمي والهاشمي أشرف نسبا من التيمي؟ إذن الأفضلية ليست بالنسب. هذا هو احتجاج الإمام عليه السلام. فقال عليه السلام: سبحان الله، أليس عباس بايع أبا بكر وهو تيمي والعباس هاشمي؟ احتجاج آخر، يقول الإمام سلام الله عليه: أوليس عبد الله بن عباس كان يخدم عمر بن الخطاب؟ أوليس عبد الله بن عباس كان يخدم عمر بن الخطاب وهو، يا عبد الله، وهو هاشمي؟ عبد الله هاشمي وأبو الخلفاء، أبو الخلفاء العباسيين، وهو هاشمي وأبو الخلفاء، وعمر عدوي والهاشمي أفضل وأشرف نسبا من العدوي، فكيف هذا كان يخدم هذا؟ كيف الهاشمي يخدم العدوي؟ كيف عبد الله بن عباس جدكم عبد الله بن عباس يخدم عمر بن الخطاب؟ كيف هذا يخدم هذا وهذا هاشمي وهذا عدوي؟ فإذا كان التقديم بالنسب والأفضلية بالشرف النسبي والأشرفية بالنسب، فكيف يخدم الهاشمي العدوي؟ وكيف بايع الهاشمي التيمي؟ احتجاج آخر أيضا يحتج عليه من الإمام سلام الله عليه، يقول: وما بال عمر، أي الخليفة عمر، وما بال عمر أدخل البعداء من قريش في الشورى ولم يدخل العباس؟ فإن كان رفعنا لمن ليس بهاشمي على هاشمي منكرين، إذا كان رفعي لهذا العالم وهو ليس بهاشمي، إذا كان هذا منكرا عندكم، فأنكروا على جدكم العباس، أنكروا بيعته لأبي بكر، وأنكروا على عبد الله، على جدكم عبد الله بن عباس، أنكروا خدمته لعمر بعد بيعته. فإذا كان ذاك جائزا فهذا جائز، فإذا كان التقديم هناك ليس على أساس النسب، فإذن أيضا التقديم هنا يجوز، ليس على أساس النسب. يقول: فإن كان رفعنا لمن ليس بهاشمي على هاشمي منكرا، فانكروا على عباس بيعته لأبي بكر، فانكروا على عباس بيعته لأبي بكر وعلى عبد الله بن عباس خدمته لعمر بعد بيعته، فإن كان ذلك جائزا فهذا جائز. إذن يتضح جليا من الرواية أن التفضيل والتشريف والتكريم والتقديم ليس للنسب الهاشمي أو العلوي، بل للإيمان والعلم المقرون بالعمل، ويتضح أيضا الأسلوب العلمي الأخلاقي في النقاش والمجادلة والاحتجاج بعيدا عن الهوى والتعصب والجاهلية. وفي تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ذكر الإمام العسكري عليه السلام معاني فيها دلالات واضحة على انحراف علماء وفقهاء اليهود الذين أفتوا بالباطل ودلسوا وكذبوا مقابل ثمن دنيوي قليل، فاستحقوا الويل والعذاب المضاعف في قعر جهنم، فلهم ويل وعذاب شديد جزاء لما كتبت أيديهم من أكاذيب وفتاوى باطلة، ولهم ويل وعذاب شديد آخر جزاء لما كسبوا من أموال ورشا. إذن لهم ويل وعذاب، هذا الكلام سيأتي في تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم لما فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا الويل الأول، فويل لهم مما كتبت أيديهم من فتاوى باطلة، من إمضاء للباطل، من إفتاء للمحتلين، من شرعنة الاحتلال وفساد الاحتلال والمحتل وتسليط الكافرين على رقاب المسلمين، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من رشا 200 مليون دولار أو مليار دولار أو نصف مليار دولار أو 500 مليون أو دولار، طبعا كل الكلام بالعملة الأجنبية صعبة. إذن هذا ويل وهذا ويل، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا ذكر الإمام سلام الله عليه الإمام العسكري معاني فيها دلالات واضحة على انحراف علماء وفقهاء اليهود الذين أفتوا بالباطل ودلسوا وكذبوا مقابل ثمن دنيوي قليل، فاستحقوا الويل والعذاب المضاعف في قعر جهنم، فلهم ويل وعذاب شديد جزاء لما كتبت أيديهم من أكاذيب وفتاوى، هذا الويل الأول، جزاء لما كتبت أيديهم من أكاذيب وفتاوى باطلة، ولهم ويل وعذاب شديد آخر جزاء لما كسبوا من أموال ورشا من العوام بعنوان الحقوق والزكاة والتبرعات والبناء لمشاريع ومستشفيات وشقق ومدن في بلدان العالم إلا العراق، طبعا نتحدث عن علماء هذا الزمان، تجمع الأموال وتكدس الأموال وتحول كل الأموال إلى خارج العراق، يبنى وتقام الخدمات في أماكن في بلدان غير العراق، طبعا أيضا كلها من ذر الرماد في العيون، يعني تدخل المليارات وإن صرف شيء فتصرف الدراهم، تصرف أجزاء 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 الألف من المليار، وحتى هذا الصرف أيضا يجمع بتبرعات من هنا وهناك. إذن ولهم ويل وعذاب شديد آخر جزاء لما كسبوا من أموال ورشا من العوام وأيضا ومن السلاطين، من العوام والسلاطين، ثمنا للفتاوى الباطلة ومنها التي تشرع وتبيح التسلط والاحتلال ومفاسده ومنكراته، وكذلك الفتاوى التي تلزم العوام على اختيار وانتخاب أفسد الفساد والفاسدين المفسدين وتسليطهم على رقاب العباد ومقدرات البلاد. ثم يصل الكلام في تفسير الآية، ثم يصل الكلام إلى ذم عوام اليهود لتقليدهم علمائهم، فيأتي سؤال عن الفرق بين التقليد، يعني خلال الشرح وخلال البيان للتفسير فيأتي سؤال عن الفرق بين التقليد عند اليهود والتقليد عند المسلمين، يعني يأتي سؤال للإمام سلام الله عليه، إذن ما هو الفرق؟ نحن أيضا نقول بالتقليد عند الإسلام، أيضا مبدأ الاجتهاد والتقليد، لذلك وجدت المذاهب وأسست المذاهب وثبتت المذاهب الإسلامية عند كل الطوائف الإسلامية، إذن ما هو الفرق، فرق التقليد عند اليهود والتقليد عند الإسلام وعند المسلمين؟ ثم يصل الكلام إلى ذم عوام اليهود لتقليدهم علمائهم، فيأتي سؤال عن الفرق بين التقليد عند اليهود والتقليد عند المسلمين. وقد جاء في الرواية قال الإمام العسكري عليه السلام: قال الرجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ لاحظ، إذن يقول يوجد في التفسير، خلال التفسير يوجد إشارة إلى ذم التقليد، فيأتي السؤال والإشكال على هذه القضية: إذا كان التقليد مذموما فلماذا يكون مذموما عند اليهود ولا يكون مذموما عند المسلمين؟ هذا تقليد وهذا تقليد. إذن يقول قال الإمام العسكري عليه السلام: قال رجل الصادق عليه السلام، خلال جلسة التفسير قال رجل الإمام الصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا لا يعرفون الكتاب إلا من خلال العالم، إلا من خلال ما يسمعونه من علمائهم، لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ كيف حصل الذم عليهم بهذا الطريق، طريق الاجتهاد والتقليد؟ يقول: وهل عوام المستشكل، يقول: وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. يوجد فرق ويوجد اختلاف، يوجد فرق ويوجد اختلاف من جهة، ويوجد تشابه من جهة أخرى. ما هو وجه التشابه وما وجه الاختلاف بين التقليد هنا والتقليد هنا؟ التقليد هنا يشبه التقليد هناك بأي شيء وفي أي شيء، والتقليد هنا يختلف عن التقليد هناك بأي شيء وفي أي شيء. إذن يقول الإمام: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث استووا، جهة المساواة والتشابه، أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم. إذن يقول من ناحية المساواة فالذم موجود هنا والذم موجود هنا. يقول: فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم أيضا بتقليدهم أو بتقليدهم علماءهم. يقول: أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، أي كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم. فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوام اليهود بتقليدهم علماءهم. إذن يقول: أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم. لكن ما هو الفرق الآن حتى نخرج هذا عن ذاك؟ نسبق المعنى، نقول: إذن التقليد فيه حصة مذمومة وحصة غير مذمومة. الآن التقليد بصورة عامة يعطي، يقول هو مذموم إلا حصة معينة يذكر المفروض الحصة، أو التقليد الممدوح هو هذا والتقليد المذموم هذا، أو التقليد هو ممدوح إلا الحصة الفلانية تكون مذمومة. سنرى هذا. يقول: أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم. أما من حيث افترقوا، هذه المساواة يقول هو ذم التقليد. أما من حيث افترقوا، الاختلاف بين التقليد هنا والتقليد هناك، أما من حيث افترقوا يقول: فلا، لا يوجد ذم بهذه الخصوصية. ما هو الفرق؟ قال يا ابن، قال السائل، قال: بين لي يا ابن رسول الله ما هو الفرق؟ لحد هذا المستوى من الكلام لم أفهم. إذن ذم التقليد، إذن تساوى الذم هنا والذم هنا، إذن ما هي جهة الاختلاف؟ أما في جهة الاختلاف يقول: فلا يوجد، لا يتساوى هذا وهذا بالذم. كيف؟ يقول: قال بين لي يا ابن رسول الله، قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، إن عوام اليهود إن عوام المسلمين في هذا الزمان كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح بتشريع الاحتلال ومفاسد الاحتلال وتشريع الفساد وتسليط الفاسدين والمفسدين. علم العوام بهذا أنهم يعلموا، علموا بهذا وتيقنوا هذا، حتى قالوا باسم الدين باقون الحرامية. إذن تيقنوا هذا، إذن صار حالهم حال اليهود فصاروا مذمومين بهذا اللحاظ. قال عليه السلام إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا. أخذ الرشا، أخذ الرشا من المسؤولين الأمريكان، من الوزراء الأمريكيين، من القوات المحتلة، من الحكومات الغربية، من الحكومات الأمريكية والغربية. أخذوا الرشا، أقروا عليهم، اعترفوا عليهم ولم يحركوا ساكنا ولم يعترضوا عليهم. نحن لم نقل شيئا، لم نحكي شيئا إلا من أجل أبنائنا، إلا من أجل عدم التغيير بأعزائنا ورميهم في حطب ومعارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، من أجل مصالح دول شرقية وغربية مجاورة وغير مجاورة. تأتي الفتوى فتخدع الناس وتغرر بالناس فتقتل الناس. نبهنا إلى هذا، كلام مقابل كلام، فتوى مقابل فتوى، تقييم كلام، كلمة، رأي. ماذا فعلوا بنا؟ وقعت مجزرة كربلاء التي نحن الآن في ذكراها بفتوى السيستاني، بإمضاء السيستاني، بقيادة السيستاني. تحرك الجيش في أي مكان، تحرك القوات العسكرية في أي مكان، يأتي الضباط إلى السيستاني، إلى ممثل السيستاني، إلى أبو السيستاني، إلى مكتب السيستاني، ينقلون لهم الخطط والتحركات العسكرية وما يحصل في المعسكرات وما يحصل من خطط على الأرض ومن عمليات. وقعت مجزرة في كربلاء بإمضائهم، بإشرافهم، بأيديهم، ولم يحركوا ساكنا، لم يصدروا شيئا، لم يستنكروا بشيء. لماذا؟ لأنهم قادوا الجريمة، لأنهم أسسوا لها، لأنهم أفتوا بها. والآن أيضا أخذ الرشا وأعلن من أعطى الرشا أنه أعطى الرشا وامتدح من أخذ الرشا وأصدر الفتوى، فاتهموهم بالرشا، اتهموهم، اتهموا السيستاني بالرشا، اتهموا السيستاني بالعمالة. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذه الفتوى هي تغيير بالشباب، تسليم الأبناء الأعزاء الأحباب الشباب الصبيان إلى قادة فاسدين، إلى محرقة، إلى صراع مصالح لدول غير العراق. لا يصح هذا، هذا تغيير بالناس، هذا تغيير بالشباب. كلام مقابل كلام. ماذا فعلوا بنا؟ وقعت علينا المجازر، مثلت بجثثنا، حرقنا، سحلنا، هدمت بيوتنا، سرقت أموالنا وحاجياتنا، شردنا وطردنا. إذن لماذا لم يحرك ساكننا السيستاني أمام من اتهمه بالرشا وبأخذ الرشا وبالعمالة وبالافتراء وبالافتاء للمحتل وبتبادل الرسائل أسبوعيا مع حاكم الاحتلال؟ لماذا لم يحرك ساكنا؟ لماذا لم يتحرك قانونا إعلاميا؟ لماذا لم يحاكم أولئك؟ لماذا لم يحرك قواته وميليشياته ضد أولئك الناس؟ لماذا لم يطلع أولئك المتهمين له بالعمالة وأخذ الرشا؟ لماذا لم يطردهم من البلد؟ فقد قدر علينا، على الأبرياء في كربلاء، الأبرياء في باقي المحافظات الغربية والشرقية والشمالية، يحرك عليهم ويحشد عليهم ويقتل ويسلب وينهب. لماذا لا يفعل هذا مع من اتهمه بالعمالة وبأخذ الرشا؟ لماذا سكت أمامهم؟ ألا يدل هذا على أنهم يملكون عليه أضعاف ما صرحوا به من تهم وفضائع ورشا وعمالة ومواقف مخزية، ولهذا لا يستطيع أن يتحدث وأن يستنكر عليهم ولو بكلمة؟ إذن قال عليه السلام إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بأي شيء. يقول كيف يغيرون؟ هؤلاء اليهود، علماء اليهود، هؤلاء علماء هذا الزمان، بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه، ما لا يستحقه من تعصبوا إليه أو من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم. والرواية طويلة، نكملها إن شاء الله في الدرس والمحاضرة القادمة بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.